اللهم كان مؤدب على وعدنا اجمعين واستعنا اللهم وفقنا للعلم والعلم اللهم وفقنا للعلم المقدمة في مبادئ التحكيم مقدم الكلام في الدرس السابق حول طرح المبدأ الرابع الحقيقة بالخصوص فقلنا بأن المبدأ الرابع عبارة عن المعلومات في القضايا مبادئ الأخيثة في الأخيثة تكون معناها القضايا مبدأ في القياس يعني قضية القياس مبادئ القياس يعني قضايا القياس مثل هذا الكلام تقدم في الثاني حول مبادئ القياس طبعا بالإعادات مختلفة تختلف عما نحن فيه فقلنا بأن القضية لا يجب أن يطلب فيها الدليل والحجة هذا الكلام متقدم ومعنى أنه لا يطلب فيها الدليل والحجة معنى أنه أننا في تكوين قياس معين أو في البحث عن مطلوب معين يجب أن نقف عند قضايا نسلم بها بديهية أو بالتالي تعود إلى البديهية حتى يحصل القياس والسبب في هذا الأمر أن مواد القياس مواد العقيدة دائما مواد يعني قرار مواد العقيدة إما أن تكون يقينية نستغني فيها عن الدليل والحجة وإما أن تكون كسبية تعود إلى قضية بديهية نستغني فيها كذلك عن الدليل والحجة وإلا لو كانت مقدمات الكلام الكلام متقدم إذا تذكر لو كانت مقدمات القياس مثلا صغر القياس أو كبرى القياس قضايا غير كسبية فنحتاج إلى أن نقيم الدليل على إثباتها حتى نبدأ بمعنى القياس صغر القياس ليس في يقينية ليس في قضية ننتقل منها إلى قضية أخرى تلك القضية أيضا لا بد من إقامة الدليل والبرهان عليها هذه أيضا متوقف على قضية أخرى قضية أخرى لا بد أن نقيم على الدليل والبرهان وهكذا معناه بالتالي يلتمل كما يقولون التسلسل الذي ليس له نهاية فهو باطل علمنا يا أخي لأن العلم متوقف على هكذا يعني أمور وقضايا أولية في الذهن هي التي تفسر القضايا الكسبية أو قل مرد القضايا الكسبية وأصلها هذه القضايا الأولية البديهية الموجودة في الذهن وما لم تكن هناك قضايا بديهية نقف عندها علم لا يحصل في الإنسان على هذا الأساس قالوا بأن مبادئ الأقيسة مواد القياس عن القضايا التي يتكون منها كل قياس لا يجب أن تطلب بدليل وحجة ولو أن كل مادة طلبت بدليل وحجة للازم التسلسل أو للازم عدم حصول العلم للإنسان على هذا الأساس المقدمات التي تقف عندها والتي نقف عندها وأن قضايا التسلسل تعود إلى قضايا نقف عندها تستغني عن الدليل والحجة أو هي في نفسها المهم أن القضايا المكونة للقياس قضايا نستغني فيها عن إقامة الدليل أما لأنها في نفسها قضية بديهية يقينية مسلم بها أو أنها آلت إلى قضية بديهية يقينية تتكلم بها وهي مقدمات القياس عادة لا يجب أن تكون قضايا كما يقولون يقينية مسلم بها على هذا الأساس مبادئ المطالب دائما مقدمات القياس دائما قضايا مسلم بها بعبارة أخرى بديهية بديهية يعني مسلم بها يقينية قبل أن تكون هكذا بديهية ترتب القياس وعلى هذا الأساس قال في مبادئ القياس فالمبادئ القياس على هذا الأساس وهي القضايا التي تكونها يعدونها ثمانية يقينيات ومظنونات ومشهورات ووهميات ومسلمات ومقبولات ومشبهات ومخيلات وتمثلات التفصيل طبعا كل قضية أو كل مبدأ من هذه المبادئ التي ذكرت لا يمكن استعمالها هذا المبدأ في قياس آخر مثلا في القياس البرهاني. أنا لا أتكلم القضايا المخيلة أو القضايا الموجودة في القياس البرهاني. كذلك مثلا في القضايا الخطابية المشهورات مثلا أو المقبولات لا أتكلمها في البرهان. وكذلك مقدمات البرهان لا أتكلم في القياس الخطابي. يعني لكل قياس مبادئ تستقبله كما سيأتي إن شاء الله في صناعة الجدل. صناعة الجدل كقياس جدلي له مبادئ تستقبله من المبادئ التي ينتج بها المبادئ المشهورة والمقدمات القضايا المشهورة والقضايا المسلمة. إذا الأقيدة على وجه عام سواء كان كتابي برهاني جدلي مغالطة كذا كل الأقيسة لابد أن تعتمد على قضايا مسلمة يقيني على حد تعبير هذه القضايا إما أن تكون مظنية إما أن تكون مشهورة مقبولة يقينية ما تكتب عبر من هذه القضايا. كل قضايا تختص بقياس خاص يعني لا تدخل أن هذه القضايا تستعمل هذه المبادئ في ذلك القياس أو مبادئ ذلك القياس في هذا القياس لأنما كل قياس له مبادئ الخاصة التي تختص بها وعلى أساسه ينتج. أولا الكلام عن القضايا اليقينية أو ما يقال باليقينيات. مصطلح اليقين فمعنا في أول مباحث الجزء الأول في أحكام العلم وقلنا بأن تعريف اليقين هو الاعتقاد الجازم والتصديق بالتالي يطلق الاعتقاد هذا الاعتقاد الجازم الذي تقدم ذكره وقال له يقين عند يقين يعني أنا أقطع بمضمون هذا الخبر ولا أحتمل كذبه يعني عدم احتمال كما يقولون النقض كل خبر تعتقد به تصدق به وما تحتمل نقضه وأنه لا يزول يسمونه يقين. هنا ذاك كلام عام كان وأتذكر فأتذكر كما في ذهني بأنه الشيخ المظفر هنا أيضا وضع حاشية وقال هذا الإقمار لا محامة فاكر ماذا الآنه له أنه هناك يقين بالمعنى العقص يقين بالمعنى العين. هنا الكلام عن نوعين من اليقين عندنا يقين بالمعنى الأساسي ويقين بالمعنى العام. اليقين بالمعنى العام اللي يعرفونه بأنه هو مطلق الاعتقاد الجازم وقاله مطلق الاعتقاد سواء كان طابق الواقع أو لم يطابقه المهم أن يحصل عندي اعتقاد طابق الواقع أو لم يطابق الواقع. طرق هذا الذي يحمل في ذهني جهلا مركبا الطرق أنه الذي يقول أن الأرض مسطحة وليست كروية هذا المثال لكنه هناك إذا تتذكرون في الجهل المركب من يؤمن بأن الأرض مسطحة وليست كروية قال هل هذا من العلم أو ليس من العلم لأن العلم هو انطباع صورة شيء نفس الشيء فطبع صورة ولا شيء آخر. الجهل المركب عبارة عدم مطابقة الصورة التي تزيل للواقع ولذلك عبارة عن انطباع صورة الشيء في الجهل المركب غير انطبع صورة الشيء وإنما انطبع صورة غير ذلك الشيء. فإن هذا الذي يؤمن بأن الأرض مسطحة الصورة التي في ذهنه صورة الأرض المسطحة في الواقع الخارجي أن الأرض كروية الذي انطبع في ذهنه غير ما هو في الواقع فيقولون ما في ذهني لم يطابق الواقع لم يطابق الواقع وما لم يطابق الواقع ليس بيقين. الجهل المركب هو يقين اعتقاد عنده اعتقاد جازم لكنه يقين بالمعنى العام. أو مثلا أنا عندما أعتقد مثلا بأن الموسيقى هي أكثر الموسيقى المشهورة أنها محرمة قدر الإمام المحرم زين أن الموسيقى المشكوكة محرمة أنا عندما أعتقد وأجزم بهذا لا أعتقد أنني فتشت على الدليل ثم
رجحت الأدلة التي تناسب مثل هذا الحكم واستنبط هذا الحكم هو الحكم، لا، وإنما عن تقليد مني للمرجع الفلاني الذي يقول بحرمة موسيقى المسلوكة فرو. هذا أيضا اعتقاد يقال له، أنا أعتقد واعتقاد جازم أيضا يقول لي مثل هذا الحكم، يعني أنا لو يجيني إنسان يقول لي هل تعتقد بحرمة الموسيقى المسلوكة؟ نعم أعتقد اعتقادا جازما، لكن هذا الاعتقاد منشأه ماذا؟ منشأه التقليد، هذا الاعتقاد الذي حصل لي منشأه التقليد. كذلك الاعتقاد الأول اعتقاد ذلك الرجل بأن الأرض مسطحة أيضا اعتقاد جاز، لكن منشأه جهل المركب. وقد يحصل لي اعتقاد أيضا لكن ليس بالاعتقاد القوي بنسبة 100%، وإنما اعتقاد بنسبة 80%. هذا يقولون اعتقاد يقبل الناقض، يقبل يعني أنا صحيح أرجح 80% أن هذا الماء مثلا أو أن هذا السائل مسكر أو خمر، لكن أحتمل أجوز نسبة 20% أن تكون هذه أن يكون هذا السائل ماء مثلا، فهنا أرجح نسبة معينة وأجوز الطرف الآخر، يعني أقبل النقد رافع التعليل. أيضا قد أتيقن بأن هذه نار، يعني أعتقد اعتقادا جازما جنوي، وفعلا ما في ذهني مطالب للواقع، وبالإضافة لأنه ليس بتقليد، بالإضافة إلى أنه ليس بظن، ليس بجهل المركب، وإنما هذا باللام بالحواس قاعد ألمس أن هذا أن هذه نار مثلا، هذا أيضا يقال له اعتقاد. فإذا الجهل المركب يعني ما يكون منشأه الجهل المركب يقال له اعتقاد جازم، ما يكون منشأه التقليد يقال له اعتقاد جازم، ما يكون منشأه منشأ واقعيا بالحس أو بالوجدانيات أيضا يقال له اعتقاد جازم، كلها يقال له اعتقادات جازمة. هذا المعنى من الاعتقاد الجازم، يعني مو كل الاعتقاد الجازم يعبرون عنه باليقين بالمعنى الأعم، أعم لأنه يشمل هذه الأفراد، أعم لأنه يعم هذه الأفراد الثلاثة. أما الاعتقاد أو اليقين بالمعنى الأخر، بالمعنى الأخر يعني لا يشمل في مقابل العام، أخذ عن اعتبار أنه لا يعم جميع الأفراد. الاعتقاد بالمعنى الأخر، هناك الاعتقاد بمعنى الاعتقاد الجازم، يعني مطلق الاعتقاد الجازم، هنا لا، هنا اعتقاد مطابق للواقع لا يحتمل النقد غير مبني على التقليد، هو الاحتمالية بعد اعتقاد كذلك الاعتقاد، يعني كما يحصل هناك اعتقاد اعتقاد مظن من العاقل، يعني أن لا تعقل على مظن هذا الخبر تقطع به جد، هذا الاعتقاد مني لمضمون الخبر اعتقاد مطابق للواقع، بقولي مطابق للواقع ماذا أريد أن أقرر؟ الجهل المركب يكون خالص لأن الجهل المركب لا يطابق الواقع، وهذا يطابق الواقع. اثنين، لأنه هنا اعتقاد جازم قلنا مطابق للواقع لا يحتمل الطرف الآخر، بعبارة أخرى لا يقبل النقد. ماذا أريد أن أخرج من وراء هذا الكلام أيضا؟ أريد أن أخرج الظن، الظن لأنه الظن عبارة عن تجويز الطرف الآخر، فعندما أقول مثلا بأن زيد ميت أظن بأن زيد ميت، يعني أنا أعتقد بنسبة 80% أن زيد ميت، لكن 20% أحتمل أنه ليس بميت، يعني هذا الاحتمال أجوزه أسمح له بالدخول، يعني يمكن أن 20% تقوى فتنقص نسبة 80%. القيد الثالث اللي يضيفه في التعريف في قوله اعتقاد جاز مطابق للواقع يحتمل فيها الطرف الآخر، يجوز فيها الطرف الآخر، يحتمل الناقض. القيد الثالث اللي يضيفه من غير تقليد، يعني ما أضاف فيه تقليد، ليس منشأه التقليد، لأن التقليد سبب ذلك ما سنذكر الآن. إلى تم هذا وعرفنا التفريق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص، اليقين بالمعنى الأعم من اسمه بعد أعم باعتبار أنه يعم جميع الأفراد، سواء كان اليقين الذي هو في مطابقة الواقع او ان اليقين الذي يجوز في طرف اخر او صحيح على التقليد كله يقال له يقين، لكن باي معنى؟ بالمعنى العام في مقابل اليقين بالمعنى الاخر الذي فقط وفقط يلتزم بان يكون هذا اليقين مطابق للواقع غير قائم على التقليد لا يجوز الطرف الاخر. ثم يوضح ذلك بتوضيح آخر، يقول بأن اليقين بالمعنى الآخر يتكون بعنصرين، ولما يقول يتكون يعني قوام اليقين بالمعنى الآخر ما هذين العنصرين؟ حصل اليقين معنى، انفصل يقين لا يحصل بالمعنى الآخر، وإنما قد يكون هناك يقين بالمعنى الآخر. في كل الحالين يعني في العنصر الأول أو في العنصر الثاني عندنا شيء مشترك بالنسبة لليقين، يعني هذا صاحب اليقين بالنسبة لي عندما يتيقن بشيء عندما هو رسول الاعتقاد بالنسبة له في مضمون القضية، يعني عندنا خبر قضية هذه القضية تحصل أنا أعتقد بمضمون الخبر. العنصر الأول اللي على أساسه يصير إضافة إلى اعتقادي بمضمون الخبر أن أعتقد بماذا؟ أن الخبر الذي أعتقد به لا يمكن نفسه.
وقلنا بأنه الظن مو ظن. بسرعة
الفرق بين الظن واليقين أن اليقين إذا تذكرون هنا بأنه اعتقاد جازم لا ينظر فيه أو لا يجوز فيه الطرف الآخر نسبة 100% عبارة عنه. بينما الظن 80% مع تجويز الطرف الآخر، يعني يمكن يقوى هاي مصحف الآخر لا مجال يمكن أن تقوى تصير مثلا تقوى خير تسقط تلك القيمة اللي 80% تكون القيمة العلمية للواقع حتى ما يكون دوارات أو يكون حتى. هذا الفرق بين الظن واليقين. العنصر الأول في يقين بالمعنى الآخر إضافة إلى أنك تعتقد بمضمون الخبر أيضا تعتقد بأن هذا الخبر الذي تعتقد به لا يمكن نقضه، يعني أن الطرف الآخر لا يوجد هناك طرفان لهذا، لا عندنا طرفين، عندنا طرف واحد ولا نتصور أن هناك طرفا آخر، هذا الطرف مجوز فيه أن ينقض الطرف الآخر، يعني غير قابل للنقض ذات الحد هذه. هذا هو العنصر الأول اليقين بالمعنى الآخر. أما العنصر الثاني نقول هكذا، أن الاعتقاد الثاني الذي حصل، طبعا عندنا اعتقاد أول وهو الاعتقاد بمضمون الخبر المشترك، الاعتقاد الثاني إضافة إلى أننا نعتقد بمضمون الخبر نعتقد ماذا قلنا؟ نعتقد بأن هذا الخبر لا ينقاد. العنصر الثاني الذي يتم باليقين بالمعنى الآخر هو هذا، أن هذا الاعتقاد الثاني الذي تحصل لنا لا يمكن زواله. ومتى الشيء لا يمكن زواله؟ الشيء ما يمكن زواله إذا كان منشأ هذا الشيء منشأه على سبيل العلية، يعني أمر طبيعي عقلي تلازم بينهما. احنا عندنا قواعد عقلية ثابتة لكل معلول علة، واذا وجدت العلة يجب من وجود لازم وجود المعلول. الشيء اذا وجد وجب، او كما يقولون العلة اذا وجد وجب وجود معلولها، يعني هذا قطعي نقول هذه علة معلولة لا الان يحصل. ما يتصور ان نقول هذه علة وليس لها معلول. تذكرون ما قلت لما تحسنون كنت تقول من صدقوا هذا الشيء علية صرف من نجاهم نجاه ولا واحد منه هو علية لأنه ينجر الكرسي الأمر موجود علية لكن ما موجود معلوم قالوا هذا ليس احنا ناخذ على مقولة الإضافة، يعني انت مثل الطبيعي تقول هذا أب بدون أن يكون له ابن، ولا تستطيع أن تقول هذا ابن بدون أن يكون له بعض من ملاحظة الحضارة بينهما ماشي كل نسبة بينهما. كذلك العلة والمعلول من باب المقولة، لا تستطيع أن تقول هذه علة إلا لابد أن يكون لها معلول، ولا تستطيع أن تقول هذا معلول إلا لابد أن يكون له علة. هذه القانون العلية معناه التلازم بين الطرفين، اذا حصلت العلة المعلول لا ينفصح لابد من وجوده لابد من تحصبه. يقول هذا الاعتقاد الثاني الذي حصل لنا هو عدم الناقص اضافة الى انه لا ينقص نعتقد بانه لا يزول ثابت. يريد يشير الى شنو؟ الى مسألة التقليد. مسألة التقليد في التقليد احنا ننظر هكذا انني اعتقد بحرمة الشيء الفلاني لانني اقلد فلان او لانه عالم او لانه من اهل الخبرة او لان نفس في على كل حال ان منشأ اعتقادي بالشيء الفلاني قائم على اساس التقليد. هذا التقليد تقليد مبني على اساس خارجي يعني فرض انه مرجع فهذا لم يسقط من المرجعية ترى لما يسقط من المرجعية يرجع لقال يحرم الشيء الفلاني لا ينتهي لانه قائم على التقليد او فرض يتبدل رايه يتبدل رايه هم يتبدل من الحكم عندي ما يثبت الحرمة الحرمة تزول الحكم يزول بعبارة أخرى تقول المحمول الموضوع يزول هنا في هذه القضية لأنه قائم على شيء ليس الارتباط بينه وبين سببه ومنشئه ارتباط من باب التلازم عقلي من باب العلم وإنما منشأه منشأ عرضي يزول لا يبقى نقول بأنه قلة من معنى الأخر نحن صحيح أولا نعتقد المضمون القضاء ثانيا نعتقد بأنه لا يبقى بعد القضاء ثالثا نعتقد بأن هذا القضاء لا يزول لأنه من هذا القبيل عدم زواله لأنه من هذا القبيل. هذا هو الفرق بين اليقين هذا الفرق بين ذلك بين الزابر ان اليقين بالمعنى العام مطلق الاعتقاد يعني كل شيء تعتقد ولا يعني ينظر فلان وعلى مثلا فلان يؤمن بان الارض لأنه معنوه متيقن بانه بعد الارض هذا هو يقين واضح وإنما هذا يقول إذا صحت حديث تجوز يعني هو أبو الجهل المركب ولا يقين اللي يسأل يقول عنده يقين اللي عنده يقين حقيقي هم هذا هو يقين بالمعنى الأعم لأنه يعم كلها لكن اليقين بالمعنى الأخر لا يقين لأنه مثلا اليقين الواقع إذا اليقين الحقيقي اليقين اللي يكون فيه اعتقاد مطابق للواقع هذا لا يقبل الناس إضافة إلى أنه لا يقول نفس لا يزول ثابت. هذا العنصرين اليقين بالمعنى الأخر يتقوم بهذين العنصرين يعني إضافة إلى أنه اعتقاد بمضمون الخبر يكون فيه اعتقاد بماذا؟ اعتقاد بأنه لا ينقى إضافة إلى أنه لا ينقى اعتقاد بأنه لا يزول بخلاف التقليد. التقليد ايضا اعتقاد انا اعتقد بحرمة الشيء الفلاني لا اقل من حاله الفلاني لكن هذا الاعتقاد يدل على ان منشأه ليس منشأ علي رابع حتى به كذلك في الظن الظن ابدا بشيء لكنه يقبل الناس بينما هذا الاعتقاد لا يقبل. فاذا تم هذا الكلام هو اليقين واليقين على قسمين معنى الاخر ومعنى نعم نقول سبب الاعتقاد دائما مختلف يعني اعتقاداتنا اسبابها تختلف على هذا الاساس تقسم القضية الى قضية يقينية اعتقادات مختلفة لا تقسمها يعني مرة يقول اعتقاد مثلا امور حسية يكون قضية اللي قلت قضية يقينية دائرة يكون منشأ اعتقادك مثلا منجح بقالك مثلا التقليد زين ايضا يقلها هذه قضية تمرية على التقليد فيقال لك القضية اليقينية وهذه قضية غير يقينية. احنا اي اليقينين الذي نريده في مباحثنا اليقين اللي نريده ونحن نريد نستخدمه في صناعة البرامج ان شاء الله اليقين بالمعنى الاخاص معنى العام ولا تشغيل على هذا الاساس إذا اختلفت أسباب الاعتقاد منافع ماله راح نستوي عندنا القضايا على اثنين قضايا يقينية وقضايا غير
يحرم الناس
به. القضايا الاخيره اللي هي البديهيه راح نسميها راح ناخذها تفصيلا. القضايا غير يقينيه، هذه القضايا غير يقينيه يعني كسبيات، اما ان تكون تنتهي الى قضايا لابد، وهو لابد ان القضايا الكسبيه لابد ان تنتهي الى قضايا يقينيه بديهيه. على هذا الاساس قالوا بان اصول القضايا اليقينيه أو أصول القضايا طبيعي، أصول القضايا هي البديهية، أصول اليقينيات هي البديهية، يعني هذه اليقينية تركز على بديهية، هذه الكسبية لا بد أن ترجع إلى قضايا بديهية، فأصول اليقينيات بالتالي ماذا ستكون؟ القضايا البديهية. ثم أما اليقينيات التي نريد أن نتكلم عنها على ستة أنواع وستة أقسام بحسب الاستقراء كما أنه وليس بحسب العصر العقلي. ولما يقولون بحسب الاستقراء شنو الفرق بين الاستقراء والحصر العقلي؟ مر معكم في كثير من الموارد فرق بين وكانت بينهم على اساس مره في قطر مر معاكم في كتب النحويه كثيرا وثبت ذلك في الاستقراء او في الحصر الحكيم. يريد يشير الى نكته وهي الاستقراء انه هذا اللي توصلنا اليه، يعني ممكن انه بس بعد فترة يختلف لنا بالرابع بالرابع مثلا ممكن، بينما الحصن عقلي استحالة وجود فرد آخر غير هذه الأقوال. الحصن العقلي فارق غير الحصن العقلي والاستقرار على هذا، ولذلك قال بالاستقرار توصلنا إلى أن اليقينيات أو أنواع اليقينات ستة وكل جزء كل جزء. لو قال بالحصن العقلي فإنه لا يمكن أن يكون هناك فرد غير هذه الأقوال. طبيعي لا تعلم نظري في حفظ بالنص سابق حتى يفهمونه أول مسؤول. وهي ستة أقسام كما قلنا، اللي هي أوليات ومشاهدات وتجريبيات ومتواترات وحسيات وفطريات. أول القضايا اليقينية هي الأوليات. الأوليات وتعرف بأنها القضايا التي يصدق بها العقل لذاتها، يعني من غير واسطة العقل بمجرد أن يتصور ضوحي القضية، موضوع القضية، محمول القضية مع توجه النفس، ذكرت توجه النفس قلنا في الجزء الأول، مع توجه النفس بهذا الأمر العقل يصدق بها ولا يحتاج إلى توسط واسطة، لا يحتاج إلى سبب خارجي يستطيع أن يصدق بهذه القضية. وعندنا مجموعة من القضايا، وبعض القضايا يصدق بها بهذه الصورة، وبعض القضايا يصدق بها كما سيأتينا. هذه القضايا، القضايا الأولية العقل يصدق بها لذاتها من دون حاجة إلى سبب خارجي حتى يحصل التحليل. يعني عندنا القضية لها محمول، القضية لها موضوع، بمجرد أن يتصور الطرفين الموضوع والمحمول وتتوجه نفسه إلى ذلك يحصل له التصديق بها. هذا إن شاء الله اللي راح يجينا في بعض المراحل، القضايا المنتزعة أو التصديق المنتزع من الذات كما أو من المنتزع من مقام الذات كما فعل. نزل هاي القضايا اللي هو قضايا الأولية البديهية كثير ما نصرها، الكل أعظم من الجزء. أنا مجرد أتصور الكل، مجرد أتصور أعظم من الجزء، تتوجه نفسي إلى ذلك فعلا يحصل عندي تصديق واعتقاد ويقين بأن الكل أعظم من الجزء، مع بشرط توجه الناس. ولقد ضربنا مثلا في الدروس المتقدمة ما في يعني هذا المثال ضربته وكثير ما استفدت فيه الطلبة. طبعا هذا لا يضر بأن القضية يقينية بأن القضية بديهية، وإنما هي قضية يقين غاية الأمر عدم توجه النفس إلى ذلك. فمثلا لو كان عندنا إبريق، وهذا الإبريق له أنبوبة طويلة بحيث أن تقولها جدا طويلة، الأنبوبة من يعني ما تكون قولها من هنا إلى الفرع، أي هو الأكبر راح يكون؟ دائما أن الكل الأكبر أعظم من الأصغر، الكل أعظم من الجزء، أي هو أكبر؟ أنبوبة الإبريق أم الإبريق؟ أنبوبة الإبريق راح تكون أكبر، بينما هذا مو صحيح. الإبريق يكون دائما أكبر من الأنبوبة. صحيح مثلا أن الكل، أنتم ماذا تقولون في الكل أكبر من الجزء؟ قضية يقينية أو بديهية؟ لا، قضية بديهية وتؤمنون بها أن دائما الكل أعظم من الجزء. فكيف قلتم بأن أنبوبة الإبريق أكبر وأعظم من الإبريق؟ وإنما لعدم توجيهنا، الإبريق هو كل من كل من هذا من أجزاء الإبريق، وماذا؟ الأنبوبة هي جزء منه. فمتى ما قلنا أن الأنبوبة أيهما أكبر، الأنبوبة والإبريق؟ دائما الإبريق أكبر من الأنبوبة، لكن لعدم توجيهنا وشرط في حصول القواعد الأولية وبداهتها هو توجهنا. فهذا المثال دائما أضرب ودائما يستجد فيه الطلبة، لأنه وأنا أتكلم أمضت في الكلام الزرابي العظمى، وقال أقول لكم إذا واحدة في أبريق وفي أنبوبة تكت عن الأبريق، ما نتحدث دائما عن أنبوبة، أنبوبة طويلة من إلى الحرام، وأمضت في الكلام وأتكلم عن الأنبوبة. الأنبوبة يصنع من الأبريق، أتصوروا فعلمنا الأنبوبة أطول من الأبريق، وهي لا هي جزء من الكل. فتم أخذ وتامك ورأس من الكل، دائما الكل أكبر، دائما الكل أكبر، لكن يحتاج إلى كما قلنا إلى توجه من الناس، أو مثلا أن القضاء لا يجتمع كذلك من القضايا الأولية، مجرد تتطور الطرفين وتتوجه نفسك إلى ذلك تصدق وتذعن وتعتقد بلا. ثم أن تقسم الأوليات على اثنين، الأوليات تارة تكون أوليات جلية واضحة، وتارة أوليات غير جلية وغير واضحة، يعني بعبارة أخرى كفية. زين، الأوليات الجلية هي الأمثلة التي تقدم ذكرها، بمجرد أن نتطور الموضوع نتطور المحمول تتوجه نفسنا إلى هذا الأمر يحدث عندنا اعتقاد ويقين بهذه القضية، يعني يكفي تصور الطاحن. الأوليات الخفية، الأوليات الخفية هي في ذاتها الأوليات، غاية الأمر أنها خفية لحصول التباس، التباس من حصول أحد الحدود، يعني أحد الطرفين، يعني التبس في تصور الموضوع أو التبس في تصور المحمول. نتيجة الالتباس في التصور يحصل عندنا خطا في مثل هذه القضية، وتتحول عندنا القضية التي هي أولية إلى قضية قد لا تكون أولية، وبالتجع توجه الناس نتيجة الالتباس، يعني ما على الباجهة توجه الناس في أصلاة الأمر، هنا يحصل الالتباس في التصور، فتتحول عندنا القضية التي هي قضية أولية بديهية إلى قضية ماذا؟ أصلا قضية نظرية تسوية تقام عليها الأدلة والبراهين. وخير مثال معروف، هذا المثال طبعا مثال فلسفي ويمر بحث في الفلسفة إن شاء الله، بل هو من جذب الفلسفة، والفلسفة كثير من المسائل الفلسفية قائمة على هذه المسألة، وهي المسألة المعروفة القول بأصالة المانية أو بأصالة الوجود. وطبيعي أن أكثر الفلاسفة وهم كما يعبر عنهم بالمرشائين ولا بدر نوان فلان فلكات كلهم يقولون بأن يقولون بأصالة الوجود لا بأصالة الإيمانية. وعلى هذا اعتباري رحمه الله أنزل مصنفه بهذا، يقول إن الوجود عندنا أصيل، يعني يقول بأصالة الوجود، دليل من خالفنا عليل، يعني الذين خالفونا بأنه يخلقون لعطالة الرأي ولا يقولون لعطالة الوجود دليلهم عليل لا تكفر ولا تكفر لا علينا. هذه مسألة فلسفية مقصودها شيء أقالة عن جنود وعين الفرعات الفلسفية عن طي أنواع حجي عبادي بس مقصودة أفعل ما يعني هل أن الموجود واقعا الوجود أو الماهية. فأصحاب أصالة الوجود هم المشاؤون قالوا نحن نقول بأصالة الوجود يعني أن الوجود هو الواقع هو الحقيقي، أما الماهية اعتبار. الإشرافيين قالوا لا، نحن نقول بأن الماهية هي الواقعية هي الموجودة واقعا، أما الوجود اعتبار. فقالوا بأصالة الماهية، والذين في مقالون قالوا بأصالة الوجود. الشاعر الزاقين جماعة حرصتوا تظنوا الشاعرين الذين يمشون مع الدليل دائما يطلبون الدليل. الإشراقين طبعا في لا هكذا طبعا حرصتوا ثلاث لعثات فترة المشاعرين والداخل في السماء الإسلامي أيضا في المنزل الشاعرين المقابل مدرسة الإشراقين لو المعروف برئيسها شيخ الإشراق سهر الدين سهر وردي ممكن من رسالة مدرسة الإشراقية دونهم لا يعتمدون على الدليل، لا يعتمدون على العقل وإنما يعتمدون على الإشراق ما يشرقه الله على قلب الإنسان وليه على أساس الحرمان. هذه مدرسة إشراقية في مقابل مدرسة الشاعر. هذه المسألة التي هي مسألة فلسفية دقيقة وتقوم عليها كثير من المسائل الفلسفية، احنا في موضوعنا بالمنطق مثال، المثال هذا قال بأن الوجود موجود، قضية الوجود قضية، هذه قضية أولية من القضايا اليقظة. الإشراقيون لما وقفوا على هذه القضية حولوها إلى قضية باطلة صحيح، وأقاموا الدليل والبرهان على أطلالها، وأثبتوا على أثر ذلك قولهم وهو أن الأصالة لمن عندهم للماهية وليست للوجود. جاءوا إلى هذه القضية الوجود موجود ضمن القضايا الأولية الخفية، خفاؤها يكون نتيجة للالتباس في تطور أحد الطرفين ثم المضمرة، هنا حصل لهم الالتباس في تطور المحمول. قالوا الوجود موجود، ما معنى موجود؟ موجود يعني شيء له الوجود، موجود يعني شيء له الوجود، موجود يعني شيء له الوجود. فجاءوا بعد أن فهموا هذا الكلام قالوا وعلى ذلك لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود. ليش؟ يبغون يسبون الواقعية من الوجود يثبتونها من الماهية. لماذا لا يصح أن نحكم على الوجود بأنه موجود؟ قال لأن لو قلنا بأن الوجود موجود يلزم من ذلك المحال تسلسل، يعني راح يتمرد الوجود موجود، موجود يعني ماذا؟ يعني شيء له الوجود، ثم أن هذا الوجود له وجود آخر، ثم الوجود الآخر يحتاج إلى وجود، لأن هذا الوجود الذي هو موجود يحتاج إلى وجود، يعني أنه شيء له وجود، هذا الوجود أيضا موجود يحتاج إلى وجود، فهو شيء له الوجود يحتاج إلى وجود، هذا الوجود أيضا شيء له وجود، هذا الوجود لو يحتاج إلى وجود هكذا أتواصل السلسلة، وهذا تسلسل والتسلسل ليس له نهاية وهو باطل. ولأجل هذا لا يصح أن نحكم على الوجود بأنه موجود للزوم التسلسل. وبالتالي لا نقول بأصالة وجود وإنما نقول بأصالة
ماهية.
الشيء بما هو هو يعني هكذا من حيث الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. يعني الشيء اللي مو معنى حاصل الشيء الشيء الذي قبل أن يتحقق له الوجود. هذا إذا تذكرون مرة في تلك القضية على الوجه تقول أنه جيد فاضل ابنة إلى ما هي الموجود إلى لها ضاهية اعتبارية يعني فاضل من حيث هو ليس إلا هو ما إلا شيء بعد ما ندى من خمسه ليس إلا هو لا موجود موجود هو ولا معلوم يعني لا الوجود ضروري إلى لو كان الوجود ضروري إلى كان واجب الوجود ولا العدم ضروري إلى لو كان العدم ضروري لك عن المستحيل فلا لا 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 هذا اللي يكون من ممكن هذا اللي يكون من ممكن ما هي المعنى هذا قول الأصل ما هي لا الوجود لأن لو الوجود هو الأصل وقلنا بأصل يعني الوجود هو الواقعي وإنما الماهية اعتبارية لا يجب أن نقتصر بالذي ذكرنا وإنما نقول بأصالة الماهية والوجود اعتباري حتى نخرج من هذا الإشكال. وجيل الكلام هذا هو الإشكال على هذا الأساس القضية الأولية التي من اليقينيات الوجود موجود ليست بيقينية ولا أولية عند الإشراقيين وهذا هذا ولكن نقول هذا الدعوة الذي يدعيها الإشرافيون هذا الزعم الذي يزعمونه نتج عن الغفلة هم غفلوا فتصوروا بأن كلمة موجود لها معنى واحد موجود يعني شيء له وجود بينما موجود لها معنيان موجود بمعنى شيء له وجود ولها معنى ثالث بمعنى أن لا يكون الوجود زائدا عليه بكونه موجودا هو شيء زائد عليه يعني الموجود إذا صح التعبير هو عين الوجود يعني نقول عفوا الموجود له معنى مشترك معناه شيء لا وجود شيء وثبت على كل شيء ومعنى ثاني لا بأنه نفس الموضوع المحلول المشتق منتزع من المبدأ إذا صح التعبير حتى تعبير عظيم يعني موجودة مأخوذة من نفس الوجود هي عين الوجود لا شيء آخر مثال مرة تقول بأنه هذا جسم أبيض زين ونقول البياض أبيض البياض أبيض والجسم أبيض لما نقول جسم أبيض يعني عندنا الشيء هو جسم ثم عرض عليه البياض فأصبح الجسم أبيض فهنا أبيض بمعنى شيء له البياض شيء له البياض هذا معنى ومرة نقول البياض أبيض البياض أبيض يعني مو معنى البياض أبيض ليس معنى أبيض يعني الشيء يعني جسم أول وبعدين البياض عرض عليه بياض أبيض يعني أبيض يعني الأبيض عين البياض لا فرق بينهما لا يوجد شيء زائد على البياض حتى نقول هذا الشيء زائد ثلاثة على البياض هذا يسمون عنه بالفجر يسمون المنتزع من مقام الذات المنتزع من مقام الذات يعني الأبيض شيء منتزع من البياض الوجود شيء منتزع من الموجود شيء منتزع من الوجود انتزعنا من مقام ذات الوجود من مقام ذات البياض لا شيء ثبت له البياض ولا شيء ثبت له الوجود وإن كان قلت الوجود له معنيان موجود له معنيان أبيض له معنيان موجود بمعنى شيء له الوجود، وبمعنى انه لا، هذا الموجود منتزع من عين الوجود، من عين الذات. كذلك الأبيات له معنيان، بمعنى الشيء له الوجود يعني كالجسم الذي له البياض، وبمعنى ثاني لا، بأنه أن الأبيات منتزع من ذات البياض، من عين البياض، رسم المنتزع من مقام الذات. فتارة يكون بهذه الصورة وتارة يكون بهذه الصورة. في قضيتنا التي ذكرناها الوجود موجودون، كلام الإشراقيين لا يأتي، لأن الإشراقيين تصوروا بأن معنى موجود ليس لها إلا معنى واحد فقط. عندما نقول موجود معنى شيء إلا الوجود، يقول هذا صحيح، وهذا معنى من المعاني، أن هناك معنى آخر وهو ما يعبر عنه المنتبع في مقام الذات. فقولنا الوجود موجود يعني هذه كلمة موجود هو لعبرها من المشتاق منتزع من المبدأ وهو الوجود، وهذا قالوا منتزع في مقام الإنسان يعني بعبارة أخرى عينه، هذا عينه الموجود، عين الوجود، الأبيض عين البياض، وليس شيئا زائدا على ذاته، يعني ماكو شيء زائد على ذلك. إذا تم هذا الكلام، إذا وضح هذا، نقول هناك التباس في تطور المحمول موجود، الوجود موجود عند الإشراقيين، حصل التباس في تطور ماذا؟ في تطور المحمول. هذا الالتباس جعل منهم أن يحولون القضية من قضية أولية يقينية إلى قضية نظرية أقاموا عليها الدليل والبرهان. هذا النوع نقول لا، هذه ليست بقضية طبية وإنما هي قضية أولية يقينية. أقول لكم هذه ليست مثابة الكل أعظم من الجزء، ليست مثابة النقيضان لا يجتمعان، فكيف قلتم بأنها قضية يقينية أولية؟ قلنا بأن القضايا اليقينية الأولية ليست هي القضايا الأولية الجلية، وإنما على قسمين، يقينيات جلية أو أوليات جلية وأوليات خفية، وهذه من القضايا الأولية الخفية. والحمد لله رب العالمين.